اقرأ 10 صفحات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، كتاب الحج. قال رحمه الله: وأركان الحج 5: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وأركان الحج 5: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ودار الحديث عن الركنين الأوليين الإحرام، وقلنا أن معناه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وأما التلبية بالنسك فهذه حكمها أنها سنة كما سيأتي، يعني قول لبيك اللهم لبيك هذا سنة. أما النية يعني إرادة الحج وقصد الحج، أو إرادة العمرة وقصد العمرة، وهذا يكون بالقلب، هذا ركن. حيث أن الإنسان لو فعل كل أركان الحج دون أن ينتوي الحج هل يصح حجه؟
لا
يصح. ولذا فإن السائق الذي يدور مع الناس في المناسك وهو لم ينوي الحج هل ينعقد له حج مع أنه أدى كل المناسك؟ ربما يكون أدى المناسك أكثر من مرة. أو المطوف الذي يطوف الناس دون أن ينتوي الحج هل يقع له حج؟ لا يقع له حج. يبقى نية الدخول في النسك ينوي الحج، والنية والوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الوحيد الذي يفوت الحج من فواته، الوقوف بعرفة. فلو فاتك طواف الإفاضة يمكن أن تقضيه، لو فاتك السعي بين الصفا والمروة يمكن أن تقضيه. ولذا من رحمة الله بخلقه جل وعلا أن هذا المنتف الوحيد هو الذي يبقى إلى اليوم التالي، يعني الوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي متى؟
بأول فجر يوم النحر.
إذا أذن الفجر يوم النحر يوم العيد. وأما المبيت بمنى فهو في الليل ولا يستمر بالنهار، وأيضا المبيت بمزدلفة هو ليلة واحدة ولا يستمر النهار الذي بعدها أو الذي بعدها، وهكذا. فالمنفك الوحيد الذي يفوت الحج بفواته هو الوقوف. ذلك عروة بن المضر رضي الله عنه لما جاء من جهة بلاد اليمن قال: ما تركت سهلا ولا وعرا ولا جبلا إلا سلكته حتى أتيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي عليه السلام أن الإنسان إذا وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فإن هذا قد تم له نسكه، يعني حجه، يعني من السنة الذي فعله الرسول عليه السلام أنه ذهب ضحى يوم عرفة، ضحى يوم التاسع، وجمع صلى بالناس الظهر والعصر، ثم بقي يدعو ربه جل وعلا وهو على ناقته وقد مسك بخطامها بيده اليسرى ويدعو باليد اليمنى. تخيل من بعد صلاة الظهر إلى المغرب حوالي كم ساعة؟ قرابة أو يزيد عن 5 ساعات يدعو ربه، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه، والذي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. لذلك نوصل إخوة الحجاج اللي يذهبوا الحج إن شاء الله ألا يذهب مبكرا. بعض الناس يروح من بعد الفجر يوصل عرفة الساعة 7 الساعة 8 يتني قاعد يتكلم لحد أذان الظهر يتعب، ويروح نايم من الظهر لحد المغرب. يعني أنه هو زبدة الحج، يعني هذا وقت يوم عرفة، يعني هذا الوقت بالذات في الحج يرجى فيه الإجابة. وما من يوم أعظم من أن يعتق الله عز وجل فيه الرقاب من يوم عرفة، وفيه يتدل الله لخلقه جل وعلا، وينزل إلى سماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة: قل أتوني شعثا غبرا أشهد أني قد غفرت لهم. وهو اختلف العلماء هل هو أعظم الأيام أم يوم النحر، على قولين، هو إما أفضل يوم في السنة أو ثاني الأيام في الأفضلية في السنة. ذلك الإنسان يعني يجتهد في هذا اليوم، لا يضيعه أبدا، حتى لو مرض، حتى لو مرض مرضا لا يستطيع أن يتحرك يد، حتى لو مستطيع أن يرفع يديه يد، لكن ينام، يروح الصبح يشرب شاي ويأكل ويشرب ويفطر تمام، ويجي الظهر يصلي الظهر العصر يروح ينام. وبعض الناس يجلس خارج حدود عرفة، يقول لي يا عم الحاج تفضل جوا، مكتوب لافتات واضحة باردة جدا، يقول لك خلينا احنا هنا في الواسع، كأنه جاء طلب 50 أو 40 ألف من أجل أن يوجد في الواسع. خلاص شوفوا في الواسع الرمل كذا في بلدك، ليه جيت عرفة؟ وهذا لا يصح له حج إذا لم يدخل داخل حدود عرفة، فحجه باطل. وأنكث من ذلك وأعجب من ذلك أن بعض الناس ذهب فوقف على جبل، على جبل إيه في مكة؟
جبل النور.
جبل النور.
جبل كبير.
فسأل الشيخ اللي هو فيه غار حراء الذي كان يتحنث فيه نسل ربه، وظن أن هذا هو جبل عرفة.
مشابه كبيرة.
فسأل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فقال يا شيخ أنا كذا ابن كذا، يعني كلب. كلب ابن كذا. تمام. قال الله يهديك يا ولد، اشتهول أنت. ما ايش عندك؟ قال يا شيخ انا وقفت على جبل النور وظنيت ان انا حجيت لوحدي، وجئت ما في احد بجواري، ظنيت جبل عرفه. قال يا ولد الشيخ هذا مات من الضحك. ايه ده شيء يعني حتى لم يوجد في اخبار الحمقى والمغفلين. يعني فعلا مثل هذا كان حري بن الجوزي ان يجعل ملحقا لاخبار الحمقى، هذا لا يمكن ان يقف. يعني صعب جدا واحد بيحج دون كل البشر، دون كل الأمة، ممكن يتخيل أن حيحج وحده؟ إنسان عاقل مش ممكن. قال حجك باطل يا ولدي وعليك أن تعيد العام القادم. قال ماش قلت لك يا شيخ. بعض الريقة طبعا عمل بسمعه صار ينكته علينا حال المصريين، يقول سمعت هالمصر اللي يقول كذا كذا. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الإنسان، لا يصح حج الإنسان إلا به، ويجب فيه، هذا واجب وليس ركنا، إذا وقف دخل قبل غروب الشمس ألا يخرج إلا إذا غربت الشمس، لأنه حيخرج ينتقل إليه إلى مزدلفة المبيت بها، ثم يصبح لعمل مناسك أيام النحر، يوم النحر أو يوم العيد يوم العاشر. تمام. فيقف إلى المغرب إلى أن تغرب الشمس، ولو خرج قبل غروب الشمس عليه دم، لكن هل تم له الحج؟ نعم، لكن عليه دم، وهذا الدم يسمى دم جبران، هو غير دم الهدي والتمتع، فدم الجبران لا يأكل منه، يوزعه على الفقراء والمساكين، أما دم التمتع له أن يأكل منه وأن يوزعه على الفقراء والمساكين والأصدقاء كالأضحية والعقيق. ما؟ فأما إذا جاء من الليل، يعني واحد ما لحج المغرب يعمل إيه؟ فات حجه؟ لا، لو مر من عرفة مرورا هو راكب سيارته تم له الحج، كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه، إذا مر مجرد المرور. وهل يلزمه أن يبقى للحج؟ لا، لا يلزم، وإنما يذهب للمبيت بمزدلفة. يبقى الإنسان يحرص، لابد من الوقوف بعرفة، لابد أن يقف بعرفة. وكما أسلفت أنه إذا جاء بالليل يجزئه أي وقت ولو دقيقة واحدة تجزئه، وأما إذا وقف بالنهار يجب عليه. ولما نقول في أي منسك من منسك الحج يجب، يعني معناه أنه إذا تركه يجبره بدم، دم جبران. قال رحمه الله تعالى: والطواف بالبيت. الطواف بالبيت، وهذا هو الذي يسمى طواف الإفاضة، وقد أجمع العلماء على أنه ركن من أركان الحج. أما طواف الوداع فإنه واجب، لذلك إذا ترك الإنسان طواف الوداع يمكن أن يجبره بدم، إما أن يذهب ويلبس ملابسه ويطوف طواف الوداع، أو لا يلبس ملابسه لأنه تحلل، يرجع يطوف طواف الوداع، وإما أن يجبره بدم جبران. أما طواف الطواف بالبيت طواف الإفاضة إذا لم يكن أداه فإنه يرجع يؤديه ويلبس ملابس الإحرام، لأن طواف الإفاضة يؤديه هو لبس ملابس الإحرام الذي هو يوم العيد، الذي هو يوم العيد. وهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. ونعم
السلام عليك شيخنا، ليس إذا رمى وحلق ونحر يتحلل حدر الأصغر ويذهب ويلبس المخيط؟
نعم إذا فعل اثنين من ثلاثة يجوز أن يتحلل التحلل الأول، يعني يحل له كل شيء إلا النساء. نعم إذا كان فعل ذلك يطوف طواف الإفاضة ولبس ملابس ولا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: والسعي بين الصفا والمروة. وهذا يعني طواف الإفاضة كما سبق أجمع العلماء على أنه ركن لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويشترط في هذا الطواف فاتنا يشترط في الطواف حول البيت عموما أمورا. الأول أن يكون على طهارة، لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فيشترط الطهارة خلافا لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتبع على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له، والذي عليه جماهير السلف. وهو الصواب أنه لا بد من الطهارة في الطواف، حيث أن الإنسان إذا أحدث أثناء الطواف فإنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ، ولكن إذا طال الفاصل بين الشوط الذي قطعه والشوط الذي سيأتي به، إذا طال الفاصل وهذا يرجع فيه إلى العرف، إذا طال الفاصل يبدأ من جديد. وأما إذا لم يطل الفاصل فإنه يستمر في يكمل الطواف على ما مضى. ولو طال الفاصل وهو منشغل بالطهارة لا غير فإنه أيضا يكمل طوافه. لكن لو راح مثلا نروح نفطر بالمرة ونشرب قهوة ونشرب شاي نقول له ابدأ يا بطل من جديد، ابدأ عد من جديد. ويجب في هذا الطواف أن يكون سبعة، العدد هو سبعة أشواط، سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به. يبقى يشترط. ومن السنة في هذا الطواف إذا يعني واز الحجر الأسود إن استطاع أن يقبله يقبله. ومن السنة كما ذكر الشوكاني رحمه الله وغيره من العلم عند الحجر الأسود ثلاث سنن: وضع الجبهة عليه وتقبيله واستلامه إذا تمكن منه. أما إذا ومع اعتقاده ما رواه عمر في البخاري أن النبي عليه السلام، ما رواه البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أعلم، أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني أعلم. شوف الامتثال، شوف كيف تربى هؤلاء الناس اللي كل درس نقول لكم لا بد من لزوم غرزهم. الصحابة عمر لا يعلم العلة من تقبيل هذا الحجر، وضع الجبهة عليه والسلام، يقول: والله إني أعلم حجر، إن أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. امتثال، حبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلي لما كان في اليمن مش عارف ينوي تمتع ولا إفراد ولا قران، فماذا قال؟ قد جاء من عندي اليمن من السعدية،
قال
أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي متمتعين، لأن النبي قال لهم، قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، وأمرهم بالإحلال. ذلك حتى اللي ما معهوش هدي، بعض الناس ما معهوش هدي يروح حج إفراد، لا، حج تمتع لأنه أفضل الإنسان. بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب كابن القيم وابن تيمية وتبعهم الألباني، وإن كان الجمهور على خلافه هو قال الجمهور. لكن حتى لو معك شهد، قال الله عز وجل: فمن لم يجد عن الهد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني مش من أهل مكة، ما هو الساكن في مكة، لأن المكي ليس عليه هدي. يبقى يشترط في هذا الطواف العدد 7 أشواط، وأن يكون على طهارة، وأيضا من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. وأما قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم بعض الناس أن السعي حكمه أنه جائز، لا وليس كذلك، وإنما المقصود بقوله عز وجل فلا جناح عليه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتألمون رضي الله عنهم من طوافهم مع وجود الأصنام، كانوا يتحرجون من ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني مع وجود هذه الأصنام. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحج إلا بعدما أزيلت.
وهل كانت موجودة شيخنا ولا كان مكانها؟
نعم كانت موجودة، كانت موجودة حول الكعبة، نعم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها وأزيلت. ذهب أبو بكر رضي الله عنه في حجته قبل حج في العام الذي قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وأزالها صلى الله عليه وسلم. وأنه تتشوف أن يعيد الكعبة على بناء إبراهيم كما كانت، ولكنه مات ولم يفعل، وكان متشوقا ومتشوفا لذلك، وذلك مراعاة لأحوال الناس. ذلك كما في البخاري قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، ومات ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. ويبدأ بالصفا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ويتلو الآية إنه ما تكلم في هذا، يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، تنازع العلماء هل يكملها إلى آخرها ولا إلى هنا، وإذا ذهب ثم يسعى فإذا وازى أو حاذى العلم الأسود اللي ينبغي الخضراء في المسعى رمل، يعني خارب الخطى مع الإسراع، إلا النساء فإنها لا ترمل، والرجل إذا كان معه نسوة وخاف عليهن فإنه يبقى مع نسائه ولا يرمل، ويفوت السنة من أجل الواجب هو الحفاظ على النساء وعلى الأعراض، تمام. ثم إذا ذهب إلى المروة فعل كما فعل على الصفا، إلا أنه لا يقول أبدأ ما بدأ الله به، ويدعو 3 مرات لا إله إلا الله وحده صلح وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو هكذا 3 مرات، هذا يسمى شوط. وإذا عاد شوط، إن بعض الناس يظن أن رايح جاي شوط، فيسعى كم شوط؟ 7 أشواط، يتعب نفسه جدا، 14 شوط، لكن ذهابا شوط وإيابا شوط، فحيث يبدأ بالصفا ولكي يكمل 7 ينتهي بالمروة، ينتهي بالمروة، بهذا يكون تم له حج بالنسبة للحاج، نعم. وهل يشترط في هذا السعي الطهارة؟ لا يشترط في هذا السعي الطهارة، وإنما الطهارة شرط في صحة الطواف وليس السعي، وهذا المسعى خارج المسجد، لذلك لا يلزم فيه تحية المسجد، بخلاف الطواف إنه يكون حول الكعبة شرفها الله، نعم. وهل يجوز أن يطوف راكبا أو يسعى راكبا؟ يجوز، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. بعض الناس يتحرج يقول شوف الأخ طيب يطوف اتعب نفسك تاخذ أجر، لا، إنما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة أما علمت أن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك، هذا إذا جاء التعب بدون قصد. وزيك واحد مثلا يقدر يحج بالطيارة يقول لك لا أنا هنحج بالميكروباص عشان نتعب عشان ناخد أجر أكثر. هذا جهل.
ماشي.
ويروح في الطواف أو يحج ماشي. أو يروح في الطواف كل شيء يقول باقي كم شوط؟ باقي كام؟ باقي كام؟ يكون متألم ومتحرج من العبادة. لا. طوفيك طوف حتى اسعى أو اركب تركب أحدث أنواع الطيران واذهب مطمئنا مستريحا وأدي العبادة على حب ورغبة أفضل وأحسن. فالنبي عليه السلام طاف راكبا. نعم.
وواجبات الحج غير الأركان الثلاث: الإحرام من الميقات ورمي الجمال الثلاث والحلق.
قال رحمه الله تعالى: واجبات الحج غير الإحرام ثلاثة: الإحرام من الميقات، وهذا غير الإحرام، هذا غير الإحرام، يعني نية الدخول في النسك هذا ركن، أما الإحرام من الميقات فهذا واجب لمن أراد الحج والعمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة، هل يريد أن يدخل مكة بدون إحرام؟ نعم، كالحطاب والسائق وغيرهم أو العامل في مكة يدخل بدون إحرام. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن يعني المواقيت، لهن يعني الحجاج والمعتمرين، ممن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يعني الآفاق الذي ليس من أهل مكة، ممن أراد الحج والعمرة. هذا يخرج من لم يرد الحج والعمرة، لا يلزمه الإحرام من الميقات، أما من أراد الحج والعمرة يجب عليه، بحيث أنه إذا جاوز الميقات هو لابس ملابسه فعليه دم. ولذلك الإخوة إذا تصدهم الشرطة مثلا لما خالفوا النظام ويلبسوا الإحرام، هؤلاء عليهم دم فقط. بعض الناس يخلط بين قلم الأظفار ووضع الطيب وغيرها مما فيها فدية التخيير، فلبس الإحرام من الميقات هذا واجب. وأما فدية التخيير في تقليم الأظافر ووضع الطيب فهذه على التخيير، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو ينسك شهر، هذا على التخيير. أما في تجاوز الميقات لمن أراد الحج دون أن يدخل في النسك فهذا عليه دم لا غير.
قول واحد.
نعم، لأن هذا واجب. الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، وهذه الجمرات 70 جمرة، يرمي 7 منها في يوم عيد النحر، يتبقى كام؟ 63، ويبقى 3 أيام، كل جمرة كل يوم يرمي كام؟ 21 في 3 63 مع 7 يبقى 70 جمرة. ومن أراد أن يمشي قبل يوم 13 يجوز، لكن بشرط أنه يخرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس هو في منى يلزمه أن يبقى، إلا إذا كان خارجا ومسكته الزحمة مثلا وازدحام الناس فإنه يستمر في خروجه ولو غربت الشمس. لكن لو قال نجلس شوية نستريح لما الناس الزحمة تفك شوية ونمشي بعد العشاء، نقول لا، بيت يا بطل، بيت لحد يوم 13 يلزمك ذلك إذا لم تنتوي الخروج من منى قبل غروب الشمس. رمي الجمار الثلاث مبتدئا بالصغرى، الجمرة الصغرى التي هي أقرب لمنى، ثم الوسطى ثم الكبرى، ويقف يدعو عند الصغرى والوسطى وعند الكبرى يرميها وينصرف بدون دعاء. هذا هدي الرسول. وهذا الرمي والطواف والسعي كله من أجل ماذا؟ إقامة ذكر الله، كما قال عليه السلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا يدل على أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى خصوصا في المناسك. قال سبحانه: ويذكر الله في أيام معلومات. وقال سبحانه: واذكروا الله في أيام المعلومات، واذكروا الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى يجب عليه الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث. لذلك بعض الناس الحجاج من الكويت، الكويتي يعني مثلا مليونير واحد ملياردير، ممكن يجي يوم العيد يعيد فين؟ في الكويت. ازاي؟ يوكل في الرمي ويدع المبيت، والمبيت واجب ورمي الجمار واجب، يذبح له خروف عنده وخروف عنده ويروح يطوف طواف الوداع ويروح يعيد فين؟ يصلي الظهر يوم العيد في الكويت. نقول هذا من جهة صحة الحج، الحج صحيح، ولكن فعل الرسول وهديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأحسن الهدي كما في حديث جابر. من جهة صحة الحج، الحج صحيح لا شك أنه أتى بالأركان، ولكنه فرق في المبيت وفرق في رمي الجمرات. قال: والحلق. والمقصود بالحلق تعميم الرأس بالحلق، إن بعض الناس يأخذ الشعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويترك شعره، لا، بل السنة أن يعمم رأسه إما بالحلق وإما بالتقصير، والأفضل الحلق، لأن النبي عليه السلام قال: غفر الله للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: غفر الله للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: غفر الله للمحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: والمقصرين. تمام. وهل المكينة تعد حلقا ولا تقصيرا؟ تعد تقصيرا، وإنما الذي يعد حلقا هو الموسي، لأن المكينة فيها نوع ترفه، فيها زيرو وفيها واحد وفيها اثنين وفيها ثلاثة، في مكان زرت واحد يحلق بالمكينة تحس انه ما حلقش شعر اصلا، مش فيه ولسه يمكن توصل لحد ستة ولا سبعة، يبقى شعره كده وحلق بالمكينة، ان فيها نوع من الترفق. اما الموس فايه؟ مفيش ترفق. وتنازع العلماء في الاصلع، هل يجري الموسي على رأسه الذي ليس في رأسه شعر؟ هل يجري الموسي على رأسه؟ وهذا مبني على ماذا؟ على هل الحلق لإزالة الشعر فقط أم هو لإزالة الشعر وللتعبد؟ فمن قال هو تعبدي قال يجري الموسي على رأسه، وأظن والله أعلم في مالك قول الأحناف. ومن قال أنه لإزالة الشعر فقط قال فإنه لا يجري الموسي على رأسه، لأنه لا يوجد شعر، ويفعل ذلك من أجل إزالة الشعر ولا يوجد شعر. نعم. قال: والحلق. وكما أسلفت أنه لابد من تعميم الرأس بالحلق بالنسبة للرجال، أما المرأة. نعم. أحسنت، هذه مسألة مهمة. أما النساء فإنها تجمع ضفائرها من خلف وتأخذ منها بقدر أنملة، تأخذ منها بقدر أنملة. أما الرجال فإنهم يحلقون أو يقصرون كل الرأس. أما إذا كان الإنسان متمتعا وأدى نسك العمرة، يعني بعض الناس يتمتعوا يوم عرفة، يوم عرفة يتمتع ويذهب إلى عرفة ويدع المبيت يوم الثامن اللي هو يصبح يوم عرفة التاسع، يدع، لأن هذا سنة ليس بواجب، فيذهب إلى عرفة، فيوم هيبقى له كم يوم ويحلق؟ يوم تسعة، وهيحلق يوم إيه؟ يوم عشر
ثاني يوم.
فهل الأفضل في حقه أن يقصر شعره أم يحلقه؟
يقصر
شعره. لما؟ لأن الحج هو النسك
الأعظم والأكبر، فيزال أكبر قدر من الشعر بالنسك الأعظم اللي هو الحج، اللي هو الإيه؟ الحج. نعم.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. طيب إن شاء الله على موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله.